الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحيوانات البحرية والبرية وما هو حلال منها وما هو حرام منها، وتقدم أن الخلاصة في الحيوانات البحرية أنها كلها حلال بدون استثناء لعموم الأدلة الواردة، وأن بالنسبة للحيوانات البرية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على حرمتها. والأدلة الواردة في حرمة أشياء ملخصة في أمور ما نص على تحريمها كالخنزير والحمار الوحشي وما كان مندرجا تحت ضابط وهو النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ووصلنا إلى هذا الموضع، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم، الحمار الأهلي جزاك الله خير، ما نص على تحريمه الخنزير والحمار الأهلي. أيضا التي نص على تحريمها بنص الآية الكريمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فنصت الآية على تحريم الميتة، والميتة كل ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية. الميتة كل ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية، ما فارقه الروح بدون زكاة، هذه الميتة. وتحريمها بنص الآية الكريمة، وذلك لاحتقان الدم فيها وأشياء لا نعلمها فالله يعلم ونحن لا نعلم. وهكذا الدم مما حرم الدم، وكان أهل الجاهلية يستطيبون أكل الميتة فحرم الله عز وجل الميتة، ويستطيبون شرب الدم من جاع منهم فصد بعيره ووضعه في إناء حتى يجمد فجعل يأكله، فحرم الله سبحانه وتعالى الدم. أو يفسدون البعير، يعني يأتون بمشرط فيسيل الدم ويضعونه في المباعر ويقومون بشوي هذه المباعر بما فيها من دم ويستطيبونه، فحرم الله سبحانه وتعالى هذا الدم. والدم المحرم إنما هو الدم المسفوح، لأن في الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم، لكن في الآية الأخرى التقييد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ هو الذي يسيل. الدم المسفوح هو الذي يسيل، فيخرج من هذا الدم الذي يكون في العروق بعد ذبح الحيوان، والذي يصعد على أعلى القدر، والذي يكون هذا لا يدخل في التحريم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تذبح الشاة وتبقى ملطخة بشيء من الدماء، تذهب تقطع الكبد أو تقطع مفصلا من اللحم ف فتجد فيه شيئا من الدم، هذا حلال حتى لو لم يقم الإنسان بغسل اللحم بعد ذبح الشاة. رفع اللحم إلى القدر أو شواه بالحجر أو أدخله في الفرن، فهذا حلال، لأن الدم المحرم إنما هو الدم الذي يسيل أو دما مسفوحا. أما هذا الشيء اليسير هذا معفو عنه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وأحل من الميتات والدم ما ثبت في حديث ابن عمر فرضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا موقوفا لكن له حكم الرفع. أحلت لنا ميتتان ودمان. والأمر الثالث الخنزير. الخنزير حيوان معروف حرمه الله سبحانه وتعالى، فهو حرام كله، لحمه وشحمه وأعصابه وجلده، كل أجزاء الخنزير محرم، محرم لأن الله حرمه، والله سبحانه وتعالى لا يحرم إلا الخبائث، ما كان فيه مضرة على الدين والبدن. وأثبت الطب الحديث وجود الأمراض الفتاكة في هذا الحيوان وهو الخنزير. ثم قال رحمه الله: ونهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث صحيح من حديث ابن عباس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الهدهد والصرد طائران من الطيور، الهدهد معروف، والصرد يعني يعيش في القلاع ورؤوس الجبال، هو كالحمام، يقولون ظهره أبيض وبطنه أخضر أو كذا، قد لا يكون مشاهدا عندنا لكن هو معروف في بعض الأماكن لأنه موصوف في كتب أهل العلم، وهو يأكل صغار الطيور، متوحش شرس الصرد. فهذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها حرام أكلها، والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لو كان حلالا أكلها لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لو كان حلالا أكلها لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لكن النهي عن قتلها يدل على أنه لا يجوز أكلها. النملة معروف، النملة والنحلة والهدهد والصرد، أي هذا النمل معروف. للضرورة لا بأس، للضرورة للضرورة يا عم جزاك الله خيرا، للضرورة ممكن أن يقتل النمل، إذا آذت فهي تخرج عن طبيعتها ويجوز قتلها. أي حيوان ضار مؤذي يجوز قتله، حتى الهر، الهر إذا صار ضارا مؤذيا يأكل على الناس دجاجهم ويفسد عليهم مطابخهم ويؤذيهم أو يؤذي أولادهم فيجوز قتله، كل حيوان صار مؤذيا يجوز قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والعقرب وإيش والفأرة. فهذه لأنها فواسق مؤذية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فهكذا حتى الإبل لو صار مؤذيا وهرب وآذى ممكن أن يقتل، الحمار لو توحش وآذى الناس ممكن أن يقتل. فنهى هنا نرجع للحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه المذكورات التي جاء الأمر بقتلها، جاء النهي عن قتلها، أنها حرام أكلها، والعلة واضحة. لو كان حلالا أكلها لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. كيف تأكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله؟ ما تستطيع أن تصل إلى أكله إلا بعد قتله وذبحه، وقد جاء النهي، فهذا واضح. ما نهي عن قتله فحرام أكله. قال: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. جميع الخبائث، قال ربنا عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال النبي، وقال ربنا عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فحرم الله سبحانه وتعالى الخبيث وأباح لنا الطيب: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن ما هو الخبيث؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخبيث، فما هو الخبيث؟ اختلف في بيان الخبيث أهل العلم، فمنهم من قال: الخبيث هو الذي تستخبثه العرب، والطيب هو الذي تستطيبه العرب. والقول الثاني أن الخبيث هو ما حرمه الله، أي شيء حرمه الله فيوصف بأنه خبيث، وأي شيء أحله الله فيوصف بأنه طيب. وقريب من هذا القول الثالث، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة، أن الخبيث ما كان ضارا لآكله في بدنه ودينه، أن الخبيث ما كان ضارا لآكله في بدنه ودينه، وأن الطيب ما كان نافعا لآكله في بدنه ودينه. وهذا أقرب الأقوال. فأما القول الأول لا يمكن أن يكون صحيحا، وهو أن الخبيث ما تستخبثه العرب، وأن الطيب ما تستطيبه العرب. لماذا؟ لأن العرب كانت تستطيب أكل الميتة وهي محرمة وهي خبيثة، وكانت تستطيب أكل الدم وهو خبيث. وإذا رجع في معرفة الطيب من الخبيث إلى العادات والأعراف والأذواق لاضطرب الأمر. فهناك أشياء طيبة مستخبثة في أماكن، وهناك أشياء مستخبثة هي طيبة في أماكن، فهذا شيء لا ينضبط، هذا شيء لا ينضبط. فمثلا الضب عافه النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد عيافته صلى الله عليه وسلم للضب لم يجعله محرما. والثعلب تستطيبه بعض العرب، والمرجح عند الشافعية وطائفة هو حل الثعلب، وطائفة أخرى تستخبث أكل الثعلب. الضبع مستخبث عند أقوام، عند أقوام مستطاب عند أقوام. الحية قد يستطيب أكلها، وسيأتي حكم أكلها عند قوم، وكثير من الناس يستخبثونها. حتى الأرنب، الأرنب كما تقدم ابن حزم رحمه الله يقول: لعمر الله إني لأستخبثه وأعافه، ولكنه هو حلال ليس بحرام، لكنه في سياق يعني كلام بيّن أخبر عن نفسه، وهذه مواضع نادرة يتكلم فيها ابن حزم بنحو هذا الكلام، فيقول لعمر الله إني لأستخبثه ولا أقدر على أكله أو كما قال، ولكنه حلال. فعلا بعض الناس لا يأكل الأرنب، ما اعتادوا على أكل الأرنب، في مجتمعات أخرى عندهم من أحسن اللحوم لحم الأرنب، وهكذا قل في أشياء أخرى. فالراجح أن الخبيث ما كان ضارا لآكله في بدنه ودينه، وأن الطيب ما كان نافعا لآكله في بدنه ودينه. هذا الضابط قريب من القول الثاني، وهو أن الخبيث ما حرمه الشرع وأن الطيب ما أحله الشرع، لكن لا تستطيع أن تقول في هذا الحيوان هذا حلال لأنه طيب أو هذا حرام لأنه خبيث. فأصحاب هذا القول يقولون معرفة الخباثة أو الخبث من الطيب لا يعرف، لا يرجع إلى الإنسان، لكن يرجع إلى ما قضى به الشرع. كل ما حرمه الشرع فهو خبيث، كل ما أحله الشرع فهو طيب، لكن الكلام على الأمور التي لم ينص عليها. فعلى القاعدة العامة ما لم يأتي فيها تحريم، الحيوانات التي لم يأتي فيها تحريم فهي إيش؟ فهي حلال على الأصل. قال وجميع الخبائث، مثلا النسر والرخم. النسر من أكبر الطيور حجما وأقواها بدنا، من أقوى الطيور من حيث القوة النسر، ومن حيث الحجم وكبر البدن أيضا، وهو حديد البصر. النسر يكون محلقا في الأجواء العالية، وبإذن الله ينظر إلى فريسته من مسافات طويلة، فهو أكبرها حجما وأقواها وأشدها بصرا، لكن ليس له مخالب يتقوى به على الفريسة. فالضابط في الطيور المحرمة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذي مخلب من إيش؟ من الطير. مخلب، سيقول قائل الدجاج فيه مخالب ولا لا؟ ها، تعرفون الدجاج له مخالب؟ الجواب نعم. الحمام له مخالب؟ الجواب نعم، لكن ليست مخالب يتقوى بها على الصيد، يعني لها أظافر. ايش هو المخلب؟ هو الظفر القوي الذي يتقوى به على الصيد وعلى الفريسة. فالحمام له مخالب والدجاج له مخالب، لكن لا تتقوى بمخالبها على الفرائس وعلى الصيود، فهي إذن ليست داخلة في الضابط. وهكذا النسر مع كبر حجمه وعظيم قوته، لكن ليس له مخالب يتقوى بها على الفريسة، بخلاف الصقر. الصقر من ذوات المخالب، من قوة المخلب الذي عنده يأتي بسرعة شديدة من السماء فيغرز مخالبه في الحيوان الذي يريد أن يلتقطه. مثلا وجد أرنبا، يأتي بسرعة خاطفة فيغرز مخالبه في جلد الأرنب ويطير به وهو حي. ها، إذن له مخلب يتقوى به على الفريسة، وهكذا الصقر، وهكذا البازي، وهكذا الشاهين، وهكذا العقاب لها مخالب تتقوى بها على الفريسة، يعني تصطاد بها. فالنسر ليس له مخلب، لكن علته أنه يأكل الجيف، مولع بأكل الجيف، إذا وجد الميتات فإنه ينزل، إذا وجد بقرة، وجد شاة، وجد آدميا، فهو مولع بأكل الميتات. وهكذا الرخم، الرخم كذلك هي مولعة بأكل الجيف. فلأجل هذا عند كثير من أهل العلم أن النسر والرخم ونحو هذه الطيور التي تأكل الجيف أنها محرمة. يعني هذا القول قريب قد يستدل لصحته بنهي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب. لماذا جاء الأمر بقتل الغراب؟ لأنه يأكل الجيف، فإذا هذه تأكل الجيف، مع أن العلة في الغراب ليست يعني مسلما، يعني العلة الوحيدة هي أنه يأكل الجيف. أولا هذا جاء فيه الشرع، لكن المعنى قريب. لماذا؟ لأن الذي يأكل الجيف ويكثر منها يظهر أثر هذه الجيف على بدنه، فلو ذهب الآكل يأكل من هذه الطيور التي تأكل الجيف قد يتضرر في بدنه. فالأقرب والله أعلم أن النسر والرخم أنها لا يجوز أكلها لأنها تأكل الجيف، وقد حرم أن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب وهو يأكل الجيف. قال: وجميع الخبائث. من الخبائث عندهم الحشرات، قال: كالحشرات. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات. الحشرات مثل إيش؟ مثل الخنافس، مثل الصراصر، مثل الديدان، مثل الأوزاغ، مثل هذه الأشياء من الحشرات يجعلون النحلة والذبابة من الحشرات. فجمهور أهل العلم على تحريم الحشرات، وبعض أهل العلم أجاز الحشرات. والذين حرموا استدلوا بحديث لا تصح، والذين أحلوا أيضا استدلوا بحديث لا يصح في الحل. فمذهب الإمام مالك يقول: نرجع إلى الأصل، لم يأتي في تحريمها شيء، فإذا هي على أصل الإباحة والحل. وهنا فائدة أن مذهب أهل الحديث كأحمد وغيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو أوسط المذاهب في باب الأطعمة، هو وسط بين قول أهل المدينة كالإمام مالك، بين أهل الحجاز كالإمام مالك، وبين أهل الكوفة كأبي حنيفة. فأهل المدينة في باب المشروبات يعني حرموا الشراب المسكر، وأهل المدينة أهل الحجاز في باب المشروبات حرموا الشراب المسكر، وأهل الكوفة أباحوا كثيرا من الشراب المسكر كما تقدم. وأهل الحجاز في باب الحيوانات سهلوا، فلم يحرموا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فمثلا مذهب المالكية في السباع وفي الطيور ذوات المخالب، يعني ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، فعندهم ثلاث روايات: محرمة ومكروهة وجائزة. وفي باب الحشرات والحيات المالكية على القول بالكراهة أو الإباحة، ثلاث روايات، وهناك رواية بالتحريم. والحنفية أهل الكوفة لا بأس، في باب الحيوانات حرموا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لكن بالغوا أهل الكوفة، بالغوا حتى حرموا ما أباح الله مثل الخيل. الكوفيون على تحريم الخيل وعلى تحريم الضب، فكان مذهب أهل الحديث وسطا بين أهل الحجاز وأهل الكوفة. فهنا الحشرات الجمهور على تحريمها، والإمام مالك ومن معه على إباحتها. فما هو الراجح؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الأوزاغ وهي معدودة من الحشرات، ثبت في الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ. وفي باب الذباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قالوا فهذا الحديث فيه دلالة على تحريم أكل الذباب. لماذا؟ لأنه لو كان حلالا أكل الذباب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ثم نزعه، فهذا يدل على أنه محرم. إذا وقع اغمسه ثم أخرجه ثم اشرب الماء أو المشروب. فلهذا يعني هناك حشرات يستطيبها بعض الناس، هناك أنواع من الديدان قد يأكلها بعض الناس على سبيل الأكل والتلذذ، وبعضهم يستعملها دواء. هكذا يا أخواني، وصرح بأسماء البلدان التي قد تأكل. خلال معاشرتي لإخواني يأتي بعض أهل المناطق فيقول عندنا أنواع من الديدان تستخرج من بين الطين والتراب فيستطيبونها ويأكلونها ويطبخونها وهي لذيذة. ها، أنتم تعرفون يا أخواني يا أيها المستمعون الذين سألوني، وهذا منتشر في بلادهم. وبعض الديدان لا يمتري والله أعلم أحد في استخباثها. فالذي يظهر أن الذي جاء فيها النص تكون محرمة، والديدان والأشياء التي قد يستطيبها أناس ليس هناك نص على تحريمها. هناك بعض الديدان توجد بأحجام مختلفة وأشكال مختلفة يستطيبها بعض المسلمين، إذا استطابوها ولم يعرف هناك ضرر في أكلها فليس هناك دليل على تحريمها. من حرمها استدل بما تقدم أنها خبائث. فكيف الجواب؟ الجواب أن الخبائث ما حرمه الشرع أو ما ثبت مثلا في الطب أنها ضرر. إذا ثبت في الطب أنها ضرر فيقال هذه من الخبائث، لأن الشرع جاء بتحريم الخبائث، فهذه ضارة لآكلها في دينه أو في بدنه. أما ما لم يثبت شيء من الضرر فيها فالله أعلم أنه لا دليل واضح على تحريمها. وهنا قال ونحوها، الأشياء التي جاء الشرع بالأمر بقتلها كالحيوانات المذكورة في الحديث، خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والحية والفأرة والكلب العقور. فهذه الأشياء أمر الناس بقتلها في الحل والحرم، في الحل والحرم. الحية حرام أكلها وهي من أخبث الحيوانات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا خلاف في حرمة الحية والعقرب، قال: ومن استحلها فإنه يستتاب. وهذا النقل يقابله ما هو مدون في كتب أهل العلم في أن المالكية، هناك رواية عن المالكية في تجويز أكل الحية بشرط تذكيتها، بتجويز أكل الحية بشرط تذكيتها. وأيضا نظرا لاختلاف عادات الناس أعرف أهل بلاد يستطيبون أكل الحياة، وقد أخبروني بأنفسهم. وكان بعضهم من طلاب العلم كان عندنا في دماج، فخرجوا رحلة بين الجبال فوجدوا حية فقتلوها وأكلوها. وحضر بعضهم درسا في الأطعمة، فاستغربوا حينما سمعوا الكلام على حرمتها. فسبحان الله، بعض الناس قد يستطيبها. نعم، الحية والعقرب والغراب، جاء في بعض الروايات الغراب الأبقع، لكن هذه الرواية شاذة، فجميع أنواع الغراب يعتبر محرما، والحدعة والعقرب والحية والفأرة والفأرة والكلب العقور. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. نعم، الجلالة صيغة مبالغة، وهي من تكثر من أكل الجلة بكسر الجيم وتشديد اللام وهو البعض. فالجلالة تعرف أنها جلالة بأمرين: الأمر الأول أن أكثر أكلها من النجاسة، والأمر الثاني برائحتها الكريهة. وتكون الجلالة عند أكثر أهل العلم من ذوات الأربع ومن الطيور، من ذوات الأربع كالإبل والبقر والغنم، ومن الطيور كالحمام والدجاج ونحوها. وروي أحاديث أو جاءت أحاديث في النهي عن الجلالة يقويها كثير من أهل العلم. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وعن شرب ألبانها، وسنده حسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة من الإبل وعن شرب ألبانها. فالجمهور من أهل العلم على حرمة أكل الجلالة وعن شرب ألبانها، ومنهم من خص الجلالة بذوات الأربع بالإبل بالبقر بالغنم، ومنهم من عمم الحكم حتى في الطيور الدجاج إذا أكثر من أكل النجاسة. وأيضا عن شرب ألبانها كما في حديث ابن عمر، وعن ركوبها، عن ركوبها وشرب ألبانها. إلى متى اختلفوا إلى متى يحرم أكلها؟ فمنهم من قال تحبس وتطعم الطيب حتى يطيب بدنها، هذا ضابط. الضابط الثاني تحبس ذوات الأربع 40 يوما، والطيور 3 أيام، ولهم تفصيلات. الراجح في الضابط هو القول الأول أنها تحبس وتطعم الطيب حتى يطيب بدنها بدون تحديد، قد يكون في 3 أيام، قد يكون في 10 أيام، قد يكون في شهر. هذا ما يتعلق بالجلالة، وهذا من يدل على يعني الهدى الذي في هذه الشريعة وعلى إتقانها، أنها أبعدت الإنسان عن كل ما هو ضار وكل ما هو خبيث. طيب، هذا ملخص ما يتعلق بباب الأطعمة، بارك الله فيك. أي الغراب والحدعة تقتل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. ها، تفضل أخ مجدي، بارك الله فيك. التمساح، هل إيش؟ تفضل يا أخ مجدي، إيش التمساح؟ التمساح هل يعيش في البحر أو في النهر؟ كما هو معلوم والله أعلم أن التمساح لا يعيش إلا في المياه الحلوة. التمساح لا يعيش إلا في المياه الحلوة، هكذا يا إخواني؟ التمساح لا يعيش إلا في المياه الحلوة، هكذا أصحاب إندونيسيا، أصحاب أفريقيا الذين عندهم تماسيح. ها، ما من عنده خلاف هذا؟ ها في المالح بعضهم في البحر، تأكد ما أظن في البحر المالح تمساح، أنت رأيته في البرنامج يا ويش؟ أين رأيت هذا؟ ها؟ الإخوة أصحاب إندونيسيا تكلموا، هل يوجد في المياه المالحة؟ لأن في بلادهم تماسيح. أنت يا أخي إندونيسي أقرب واحد، المياه المالحة فيها تماسيح؟ ترجم له. في البحر ما في صح؟ طيب ها في الملتقى صحيح، صحيح في الملتقى يؤيد أنها في المياه الحلوة، يقول في الملتقى بين الأنهار والبحار يوجد التماسيح، لكن في المياه المالحة ما أظن يا أخي، في الأنهار في البرك في المستنقعات توجد. تفضل يا أخي، ها أنت تريد تصل إلى شيء، وهو أنها إذا كانت في المياه المالحة فهي حلالا أكلها. يا أخي المقصود بالبحري ليس المقصود بالبحري ما يعيش في الماء المالح، البحري ما يعيش في جميع المياه سواء كانت حالية أو كانت مالحة، المقصود بالحيوان البحري ما يعيش في المياه سواء كانت حلوة أو مالحة، ولا يقصدون بالبحري ما يعيش في المياه المالحة، لا كل ما يعيش في المياه. عندنا البحر الميت، يعني هذا ميت، في بحيرات هي حلوة، هناك بحيرات حلوة مثلا سد مارب، يعني بحيرة أمام السد، وفيه من الحيوانات ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، منها الأسماك، وهكذا الأنهار كما تعرفون الأنهار مياه حلوة وفيها من الحيوانات العدد الكثير. طيب يا إخوان، طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.